إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى باب القضاء في الشهادة المحدود. نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته، فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم، هذا الباب يبين فيه الإمام مالك رحمه الله ما يختاره في مسألة حكم شهادة من حد في حد من حدود الله. كمثلا الإنسان مثلا يقذف شخص بالزنا ولا يستطيع أن يتمم نصاب شهادة الزنا، فإنه يجلد حد القذف. أو كالإنسان مثلا وهو بكر يزني ثم يجلد، ما حكم شهادته بعد ذلك؟ هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ سبب الخلاف هو اختلافهم في الاستثناء في الآية، يعود إلى ماذا؟ وهي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاختلفوا في الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، هل يعود إلى وصف الفسق آخر مذكور وأولئك هم الفاسقون، أو يعود إلى لا تقبل لهم شهادة أبدا؟ فذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد إلى أن الاستثناء يعود إلى قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة، فقال تقدير الآية: ولا تقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا، والتقدير إذا تابوا اقبلوا شهادتهم. وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أن الاستثناء يعود إلى آخر مذكور، وآخر مذكور هو قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون، أي أنهم إذا تابوا خلصوا من الفسق لكن يبقون على رد الشهادة، فهم يقولون توبتهم فيما بينهم وبين الله، فإذا تابوا قبلنا توبتهم وتوبتهم فيما بينهم وبين الله، ولكن الحكم الأول باقي كما هو، لم يلحقه الاستثناء، لم يلحقه الاستثناء، فيردون شهادة من حد في حد من حدود الله. وهذا المذهب يبدو أنه كان مذهب جماعة من أهل العلم حتى في الحجاز، ألا ترى إلى قول الإمام مالك رحمه الله وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك؟ فهذا من الإمام مالك بيان أن المسألة عنده محل خلاف. وأبو بكر نعيم بن نفيع بن الحارث صحابي حد في حد القذف لأنه لم يكتمل النصاب، فكان يمتنع من الشهادة بعد هذا الحد، وكأنه فهم الآية كما فهمها أبو حنيفة ومن معه من علماء الكوفة. نقل الإمام في هذا الباب أن هذا قول سليمان بن يسار، وهو قول الزهري، وهو قول مالك أيضا، وقول الشافعي، وقول أحمد. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي يليه:
القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال نعم. قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية. فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. قال مالك
خلاص. طبعا بالنسبة لمسألة قبول شهادة المحدود، لو أحد سألك إيش الراجح، فقل الراجح ما عليه جمهور أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يقبل التوبة من عباده جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل التوبة ممن تاب، ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد شهادة من تاب. وعلى هذا جرى عمل جماهير السلف الصالح في قبول شهادة من تاب من مما حد فيه، من تاب مما حد فيه. هذا الباب، باب القضاء باليمين مع الشاهد، يبين فيه الإمام رحمه الله أنه يجوز أن يقضي القاضي ويقبل في حكومته اليمين مع الشاهد، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وخالف فيه أيضا أبو حنيفة، خالف فيه أبو حنيفة. وسبب الخلاف أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقال أبو حنيفة: لو قبلنا اليمين مع الشاهد لكان في هذا زيادة على النص. ما هو النص؟ زيادة على القرآن. فقال لكان في هذا زيادة على القرآن، والزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، والزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد، ولا يجوز رد المتواتر بالأحد. والواقع أن هذه القاعدة التي يجري عليها الأحناف من أن الزيادة على النص نسخ، هذه القاعدة يخالفها جمهور أهل العلم، يخالفها جمهور أهل العلم، ويقولون نحن تعبدنا باتباع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وما تأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنحن مطالبون بأن نحكم بالقرآن وبالسنة، فما جاء في السنة مما ليس في القرآن الواجب علينا أن نعمل به وعملنا به، وإن كان زيادة على القرآن ليس هو من باب النسخ في شيء، وليس في الآية دلالة أصلا على أن الحكم محصور في هذا المذكور وهو قبول شاهدين، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، ليس في الآية ما يدل على حصر الشهادة في هذا الشيء. وعليه فإن الآية لا دلالة فيها على منع قبول اليمين والشاهد، على منع قبول اليمين والشاهد، والمدار في ذلك على ثبوت السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأوتي السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية: كان رسول الله كان جبريل ينزل بالقرآن بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وعليه فإن ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تابعه من رد قبول اليمين مع الشاهد يعتبر أصل لهم بنوه، لم يوافقهم عليه جمهور أهل العلم، ويعتبر القول الذي ذهبوا إليه فيه نظر كبير، فيه نظر كبير، لا يتابعون على ما ذهبوا إليه، والله المستعان. على أن العلماء رحمهم الله قالوا قضية قبول اليمين مع الشاهد وردت من طرق كثيرة ووردت بأسانيد كثيرة، فلها حكم التواتر، لها حكم التواتر، فيلزم قبولها، وليس في قبولها ما يدخل تحت معنى النسخ الاصطلاحي اللي هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، إنما قد يدخل فيها معنى النسخ بمعنى مثلا مطلق بيان للحكم أو مطلق زيادة في الحكم، وهذا النسخ ليس هو الممنوع، ليس هو الممنوع، لأنه لا يثبت النسخ بمعنى رفع الحكم إلا بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قضى باليمين مع الشاهد، يعني أن الشاهد إذا جاء يشهد في قضية وليس معه شاهد آخر فيمين صاحب القضية مع شهادة الشاهد، يمين صاحب القضية مع شهادة الشاهد. فقد يحصل أحيانا تعذر وجود شاهدين عند القاضي في قضية ما، فممكن أن يقبل القاضي هذه القضية. وبين الإمام، وهذه المسألة الثالثة، وبين الإمام أن محل قبول اليمين مع الشاهد هو في قضايا الأموال، هو في قضايا الأموال. فقال رحمه الله في هذه المسألة، قال: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية. ليش؟ لأنه الأصل حفظ الفروج، فلا تستحل إلا بوثيقة، والأصل درء الحدود بالشبهات، وعدم اكتمال نصيب الشهادة إيش؟ شبهة تجعلنا نتوقف، فما بقي إلا باب الأموال هو الذي تجرى فيه مثل هذه الحكومات أو مثل هذه البينات، فيقبل اليمين مع الشاهد. مسألة، قال الإمام: هل يقضي باليمين مع الشاهد؟ نعم. قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل أي صاحب الحق وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. ليش؟ لأنه ما اكتمل نصاب الشهادة ولم يحلف صاحب الحق، فلم تثبت القضية فسقط الحق، فإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق. يقول الإمام مالك الذي جرى عليه العمل في هذا الباب أن الإنسان في قضية من قضايا المال إذا جاء بشاهد يطلبه ولم يأتي بغيره يطلبه القاضي أن يأتي بيمين فيقول له أحلف بما يؤكد كلام الشاهد، فإذا حلف ثبت حقهم لأنه أقام بذلك البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا قامت البينة. فإن أبى أن يحلف صاحب الحق، أبى أن يحلف، قيل له ليس لك إلا يمين المدعى عليه بإنكار هذا. فإن حلف المدعى عليه أنه لا حق له سقط حق المدعي، سقط حق المدعي، سقوط حق المدعي لعدم اكتمال نصاب الشهادة ولأنه نكل عن اليمين، سقط حق المدعي خلاص. فإن أبى المدعى عليه أن يحلف بإنكار حق المدعي ثبت عليه الحق، ثبت عليه الحق. وهذا هو الجاري، هذا هو الجاري. مسألة، قال مالك: فإن قال قائل فإن العتاق من الأموال فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال أدعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. يقول: لا يدخل قبول اليمين مع الشاهد في العتاقة، أن يأتي العبد يقول سيدي أعتقني، فيقال له ما دليلك؟ يقول معي شاهد ويميني، معي شاهد ويميني، فيقول الإمام هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن العتاقة ليست من باب الأموال، العتاقة ليست من باب الأموال، لا تدخل في باب الأموال، باب خارج باب الأموال. قال: بدليل إننا متفقين إنه لو العبد يقول فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهدي واستحق حقه كما يحلف الحر، ولكن هذا ليس له، هذا ليس له، واضح؟ طيب، مسألة. قال مالك: السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته أو على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه، يعني أن السيد يحلف يقول أنا والله ما أعتقته، فيبطل كلام العبد، انتهى. كيف هذا؟ لأنه هنا كمان في شبهة في اليمين وفي الشهادة من العبد، لأنه يريد الفكاك من يريد الفكاك من هذا الأمر. مسألة. قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. ليش؟ لأن الطلاق بيد الرجل، بيد الزوج، جاء في الحديث الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا جاءت المرأة بهذه الصورة بعبد بيمين وشاهد أن زوجها طلقها، الكلام ليس لها، الكلام لزوجها. فإن قال زوجها ما طلقتها نقول له أحلف أنك ما طلقتها، فإذا حلف ما طلقها نقول له يا أمي ارجعي، هذا زوجك، كلامك هذا مو صحيح، مو معتبر، لأن الطلاق من حق الزوج، مو إلا إذا جاءت بنصاب شهادة كامل. احنا نتكلم الآن على صورة يمين مع شاهد. مسألة. قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء، لأنه إذا أعتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل العبد قتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن هذا يتعلق بالمسألة الأولى. قال: فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه، فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته، إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة، فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد، أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأة ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دينار، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتان فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجه، ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك إلى آخره. أقول هذه كلها مسائل يريدها الإمام في إثبات شهادة الرجل والمرأتين. يعني إذا جاء الرجل ومرأتان شهدا، يعني مثلا إنسان عنده عبد ما عنده مال غير هذا العبد، فأعتق العبد، فجاء رجل بشاهد وامرأتان على أن هذا الرجل لي عليه دين، فالحكم أن نقول عتاقتك لهذا العبد باطلة، لأنه تصرف في مال ليس من حقك أن تتصرف فيه، لأنه ينبغي أن يكون سدادا لهذا الدين، ينبغي أن يكون سدادا لهذا الدين. مثل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه دين، وجاء وما عنده مال إلا 3 عبيد، وجعلهم يعني عتقاء بعد موته، هذه إيش اسمها؟ العمرة. يقول: بعد موتي أنتم في عمري هذا معي عبيد، ثم بعد موتي أنتم. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي صنعه، وأمره إن أراد أن يتصرف يتصرف بواحد من 3، لأن كل ماله هم هذول 3، فإذا أردت أن تتصرف تصرف بالثلث وابقي 2/3 لك ولورثتك أو لسداد ديونك، أما هذا لا يصح. فكذا هنا تصرف في اعتاق العبد وهو عليه دين تصرف فيما لا يملكه الملك التام، لأنه مدام عليه دين ينبغي أن يكون هذا المال لسداد هذا الدين، فتصرفه ما ينجز في هذا البال. ثم بدأ يذكر مسائل من هذا القبيل، يقول: وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه، وترد بذلك عتاقة العبد، أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه، كالمسألة في أول الباب، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل بشاهدين يشهدان أنه قد اشترى هذه الأمة هو ورجل آخر، فيبطل زواج الرجل من هذه الأمة ويفرق بينهما، وتعود الأمة ما ليس له إلا النص ولا يحل له نكاحها، لأنه مدام اشترك هو ورجل في شراء أمة لا يحل له ولا لزميله أن ينكحان أن يطعانها، كل واحد مع النص، اللي يريد يطعها يكمل النص للآخر ويملكها كاملة، وإلا يعني ماله إلا خدمتها ليس له منها إلا الخدمة، لا يملكان من فرجها شيء. فهذه كلها تطبيقات على قضية لو جاء بشاهدين، ثم قال مسألة: وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق، قال مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. يقول من ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدان أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. يعني إيش في الفرية؟ يعني لا يجوز قبول شهادة النساء في ثبوت أنه أنه افترى، يعني زنى، أنه رماها بالزنا بشهادة المرأة. طب صح، هذا صح، لا تقبل شهادة المرأة بمفردها بهذا حتى يكتمل نصاب الشهادة بشاهدين أو برجل وامرأتان. طيب، قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتان يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال. ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك وأكثر لم تقطع شهادتهما شيئا، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. يعني يريد أن يبين مالك أن هناك أحوال للمرأة تمضى فيها شهادتها بمفردها مع امرأة أخرى، وأن هناك أحوال للمرأة لا تقبل فيها شهادتها ولو مع امرأة أخرى حتى يكتمل نصاب الشهادة، إما أن يكون معهما رجل وإما أن يكون يعني يمين وشاهد. ما هي هذه الأحوال؟ يقول: هي الأحوال الخاصة بالنساء، كشهادة المرأة أن هذا المولود لما خرج من رحم هذه المرأة استهل، يعني صرخ وظهرت عليه علامات الحياة ثم مات، لأنه إذا استهل بعد خروجه من رحم أمه استحق الإرث. وذلك يقول: وقد يترتب على هذه الشهادة أموال عظيمة كالقصور والرباع والمزارع والأراضي والحوائط وكذا. ليش نقول؟ لأنه يستحق الإرث بمجرد استهلاله، فلو مات بعدها ورث من يرثه، لاحظتم كيف؟ فهو يريد أن يبين أن هناك أحوال، ويذكر حال ثاني أن المرأة لا تقبل فيها شهادتها. يقول: ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا، لأن هذا حد والنصاب لم يكتمل، ولم تجري ولم تجوز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. قال مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول: فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده. قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى لرجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه أو نكل عن اليمين، حلف صاحب الحق أن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده، فإن أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل، وإنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرأة قد يحب أن يعرف يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. يبدو أن مالك بلغه استدلال أبي حنيفة بالآية، فأراد أن يرد عليه ورده كان بدليل الإجماع. قال: إحنا متفقين كلنا لو أن رجلا جاء وادعى على صاحب حق له، قال: هذا الشيء لي، فقيل له: هات يمينك أو شاهدك، فما جاء بيمين أو شاهد، فحلف هذا أنه لا حق له في هذا الذي يدعيه، وأنه هذا حقي أنا مو حقه هو. يقول: سقط حقه بالاتفاق، سقط حق المدعي. يقول فإذا قبل يمين هذا في سقوط الدعوة فليقبل اليمين مع الشاهد. يقول احنا متفقين على هذا. قال فيلزمك أن تقبل اليمين مع الشاهد إذا قبلت في سقوط الدعوة مجرد اليمين. إذا قبلت مجرد اليمين. طبعا هذا نحن نعتبره دليل بالإجماع على أساس أنه لو صحت المسألة كما يقول الإمام مالك أنه لا خلاف فيها بين أحد من الناس، فهو احتج بمحل الإجماع على إثبات ما نقيض دعوة الخصم اللي هو مين؟ اللي هو أبو حنيفة في استدلاله بالآية. والواقع أن أبا حنيفة فعلا استدل بالآية لكن مو بهذه الطريقة، استدل بالطريقة اللي احنا ذكرناها لكم في أول كلامنا على هذا الباب، وكان يكفي في الرد أن نرد عليه بأن نقول أن هذا الأصل الذي أنتم بنيتم عليه أصل فيه نظر شديد ويخالف مقتضى الآيات القرآنية الداعية إلى قبول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السنة قد زادت على القرآن أشياء كثيرة، زادت عليه تحريم المرأة، الجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي ظفر من الطير، وتحريم يعني وزادت في أشياء كثيرة، حتى هم في الشرح ألزموهم بأمور، يعني مثلا قالوا قولكم بالوضوء بالنبيذ هو زيادة على ما جاء في النص، فلما اعتبرتموه؟ قولكم ببطلان الصلاة بالقهقهة هو زيادة على النص، فلما اعتبرتموه؟ طبعا هم لهم أجوبة، هم يجيبوا بأن هذه وردت في أحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة، يجيبوا أنها وردت في أحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة، لكن الحاصل أنه كل هذه الأمور اللي وردت عندكم في أحاديث ضعيفة تعتبر زيادة على النص، وهذا اليمين مع الشاهد ورد في أحاديث أحد، فليش ما اعتبرتوه زي ما اعتبرتوه هذيك؟ هذا من باب الإلزام للخصم بما يرى، إلزام الخصم بما يرى. أيوة الباب الذي يلي.
القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. قال يحيى قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الإيمان وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد ويأخذوا ما بقي بعد دينه.
يعني يقول هذا الرجل مات وعنده وعليه دين، والظاهر أن الدين يستغرق المال، فقيل للورثة أحلفوا أنه أنتوا لكم حق في هذا المال وأنكم الورثة، ها؟ حتى ننظر في يعني ثبوت هذا الحق لكم إذا بقي شيء، فما رضوا يحلفوا ظنا منهم أنه ما راح يبقى من المال شيء، فما اهتموا أنهم يثبتوا حقهم. قال فيقسم المال بين الغرماء أصحاب الديون، كل من أثبت دينه أخذ حقه. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا يستحق الورثة القسمة حتى تنفذ الوصية ويعطى أهل الدين حقهم. فإن استغرق المال الدين انتهينا، إن فضل من المال فضل ما يستحقوا الورثة لأنهم ما حلفوا على حقهم، ما قالوا والله هذا مورثنا ونحن لا يوجد غيرنا ورث له ونحن نرثه في ماله، خلاص ونحن نرثه في ماله، ما أثبتوا حقهم بالحلف في اليمين، فيذهب المال إلى بيت المال. إن جاءوا إلى القاضي وقالوا والله إحنا ما اهتمينا بهذا لأنه رأينا أنه ما راح يبقى لنا شيء، أما وقد بقي شيء فنحن نحلف أنه إحنا ورثته وما في غيرنا وإحنا المستحقين وإحنا كذا وإحنا كذا. يقول مالك إن ثبت فعلا أنهم تركوا الحلف واليمين لإثبات حقهم لظنهم أن المال سيستغرقه الدين، أمضى القاضي شهادة يمينهم وأعطاهم باقي المال، وإن لم يثبت لديه ذلك فإن المال يصرف إلى بيت مال المسلمين. هذا يعني ما يتعلق بهذا الباب. نعم.
القضاء في الدعوة. قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه.
يعني إحنا نقول اليمين على المدعي والبين على من أنكر، وفي رواية اليمين على المدعي البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، في رواية البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. خلاص. إذا هل في كل حال يكون اليمين على المدعى عليه؟ هل في كل حال يكون اليمين على المدعى عليه؟ عمر بن عبد العزيز كان ينظر في حال الناس في علاقاتهم، فإذا وجد أن المدعى عليه له خلطة وعلاقة بالمدعي، مما يجعل أمر يعني حصول التهمة قائم، طلب منه اليمين لإسقاط الدعوة. يعني إذا لم يكن عند صاحب الدعوة بينة واضحة، وهذا كان يخالطه، فيقول له يمينك على إنكار كلام هذا المدعى عليه. أما إذا كان المدعى عليه ليس له خلطة بهذا الرجل، وجاء هذا يدعي عليه وما عنده بينة، فيقول يا أبوي روح جيب بينتك ولا مالك شيء، إيش بدنا نجلس الناس يعني يتبلوا على بعضهم البعض؟ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لو أعطي الناس بدعواهم إيش لادعى أناس أموالا على غيرهم، صح ولا لا؟ ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا تفسير من عمر بن عبد العزيز للبين على لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا تفسير من عمر عبد العزيز لمحل اليمين، وأن محلها عند حدوث الخلطة والصحبة، فإنه إذا حصلت الخلطة والصحبة كان هناك مظنة تهمة فيأتي باليمين. أما إذا كان هذا يدعي على الشخص لا بين عنده ولا حجة عنده ولا شيء عنده، وهذا الشخص بعيد عنه ولا يختلط به ولا كذا، تبغاني أناديه عشان يجي يحلف لك يمين؟ لا يا أبوي أقيم البينة ولا روح، ما في لك شيء، أنا ما أطالب ذاك بيمين على خلاف دعواك، إلا إذا كان ذاك يخالطك وبينك وبينه صحبة ففي يعني تهمة في شيء، لكن هذا بعيد عنك ما لك به لقاء ولا لك به. ذكر الشراح يقولون وهذا الأمر اتخذه عمر بن عبد العزيز لأن السفهاء يتمادون في أذاية أهل الهيئات، يعني تصور كل يوم الثاني واحد مدعي دعوة عند الشيخ ويجيب الشيخ فلان المدعي يلا تعال هات يمينك وما عنده بينة، فالقاضي يتصرف بهذه الصورة، يقول إما أن تأتي ببينة على دعواك ولا يا أبوي أروح، أنا ما أستدعي الشيخ هذا والشخص هذا علشان يقرر أنه هو بريء مما أنت تذكر أو يحلف أنه هو بريء مما تذكر. أما إذا ادعى على شخص بينه وبينه خلطة يدعى، هذه سنة أهل المدينة وعمل أهل الحجاز وهي عمل عمر بن عبد العزيز. نعم. يسموها الدعاوى الكيدية، يسموها اليوم دعاوى كيدية، بس والله ضيعوا أشياء كثيرة بهرجة الدعاوى الكيدية. قول.
القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا.
جمهور العلماء في المذاهب على أن شهادة الصبيان غير جائزة، لا تجوز، لا الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة يجيز شهادة الصبيان لأنهم صغار، لأنهم صغار. مالك قال أنا أجيزها بشروط. الشرط الأول أجيزها في الجراحات اللي بين الصبيان، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون هذه الشهادة قبل أن يتفرقوا وقبل أن يعلموا. إيش يعلموا؟ يعني يروحوا الناس كبار والكبار يلقنوهم. يقول فإذا أمكن حصر شهادة الصبيان في قضاياهم وجراحاتهم فأنا أجيزها بهذه الشروط أو في هذه الحالة. وذكر ذلك عن عبد الله بن الزبير وهو سلفه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب بأسانيد ضعيفة، لكن جماهير أهل العلم على أن شهادة الصبيان لا تجوز، شهادة الصبيان لا تجوز وتصرفاتهم لا تجوز. ويعني ومذهب مالك هو هذا الذي قرره في هذا المحل، هو الذي قرره في هذا المحل من إجازتها فقط فيما يقع بين الصبيان من مشاكل وجراحات، فتقبل شهادة الصبي والصبيان على صبي بأنه هو الذي فعل أو هن بأنه هو الذي كذا، بشرط أن ما يكونوا تفرقوا ولا تلقنوا ولا تعلموا، ما حد لعلمهم ولا حد ولا كبير يعني رجعوا عليه، عندها يجيزها. يجيزها في مثل هذه، فلا يجيزها في الأموال، لا يجيزها في حدود، لا يجيزها في قضايا أخرى، فقط في الجراحات التي تحصل بين الصبيان. نقف هنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى باب القضاء في الشهادة المحدود. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته، فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم، هذا الباب يبين فيه الإمام مالك رحمه الله ما يختاره في مسألة حكم شهادة من حد في حد من حدود الله. كمثلا الإنسان مثلا يقذف شخص بالزنا ولا يستطيع أن يتمم نصاب شهادة الزنا، فإنه يجلد حد القذف. أو كالإنسان مثلا وهو بكر يزني ثم يجلد، ما حكم شهادته بعد ذلك؟ هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ سبب الخلاف هو اختلافهم في الاستثناء في الآية، يعود إلى ماذا؟ وهي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاختلفوا في الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، هل يعود إلى وصف الفسق آخر مذكور وأولئك هم الفاسقون، أو يعود إلى لا تقبل لهم شهادة أبدا؟ فذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد إلى أن الاستثناء يعود إلى قوله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة، فقال تقدير الآية: ولا تقبل لهم شهادة إلا الذين تابوا، والتقدير إذا تابوا اقبلوا شهادتهم. وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أن الاستثناء يعود إلى آخر مذكور، وآخر مذكور هو قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون، أي أنهم إذا تابوا خلصوا من الفسق لكن يبقون على رد الشهادة، فهم يقولون توبتهم فيما بينهم وبين الله، فإذا تابوا قبلنا توبتهم وتوبتهم فيما بينهم وبين الله، ولكن الحكم الأول باقي كما هو، لم يلحقه الاستثناء، لم يلحقه الاستثناء، فيردون شهادة من حد في حد من حدود الله. وهذا المذهب يبدو أنه كان مذهب جماعة من أهل العلم حتى في الحجاز. ألا ترى إلى قول الإمام مالك رحمه الله: وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك؟ فهذا من الإمام مالك بيان أن المسألة عنده محل خلاف. وأبو بكر نعيم بن نفيع بن الحارث صحابي حد في حد القذف، حد في حد القذف لأنه لم يكتمل النصاب، فكان يمتنع من الشهادة بعد هذا الحد، وكأنه فهم الآية كما فهمها أبو حنيفة ومن معه من علماء الكوفة. نقل الإمام في هذا الباب أن هذا قول سليمان بن يسار، وهو قول الزهري، وهو قول مالك أيضا، وقول الشافعي، وقول أحمد. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي يليه:
القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى: قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال: نعم. قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية. فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. قال مالك:
خلاص. طبعا بالنسبة لمسألة قبول شهادة المحدود، لو أحد سألك إيش الراجح، فقل الراجح ما عليه جمهور أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يقبل التوبة من عباده جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل التوبة ممن تاب، ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد شهادة من تاب. وعلى هذا جرى عمل جماهير السلف الصالح في قبول شهادة من تاب من مما حد فيه، من تاب مما حد فيه. هذا الباب، باب القضاء باليمين مع الشاهد، يبين فيه الإمام رحمه الله أنه يجوز أن يقضي القاضي ويقبل في حكومته اليمين مع الشاهد، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وخالف فيه أيضا أبو حنيفة، خالف فيه أبو حنيفة. وسبب الخلاف أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقال أبو حنيفة: لو قبلنا اليمين مع الشاهد لكان في هذا زيادة على النص. ما هو النص؟ زيادة على القرآن. فقال: لكان في هذا زيادة على القرآن، والزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، والزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة. ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد، ولا يجوز رد المتواتر بالأحد. والواقع أن هذه القاعدة التي يجري عليها الأحناف من أن الزيادة على النص نسخ، هذه القاعدة يخالفها جمهور أهل العلم، يخالفها جمهور أهل العلم، ويقولون: نحن تعبدنا باتباع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وما تأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنحن مطالبون بأن نحكم بالقرآن وبالسنة، فما جاء في السنة مما ليس في القرآن الواجب علينا أن نعمل به وعملنا به، وإن كان زيادة على القرآن ليس هو من باب النسخ في شيء، وليس في الآية دلالة أصلا على أن الحكم محصور في هذا المذكور وهو قبول شاهدين فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، ليس في الآية ما يدل على حصر الشهادة في هذا الشيء. وعليه فإن الآية لا دلالة فيها على منع قبول اليمين والشاهد، على منع قبول اليمين والشاهد. والمدار في ذلك على ثبوت السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأوتي السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية: كان رسول الله كان جبريل ينزل بالقرآن بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وعليه فإن ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تابعه من رد قبول اليمين مع الشاهد يعتبر أصل لهم بنوه، لم يوافقهم عليه جمهور أهل العلم، ويعتبر القول الذي ذهبوا إليه فيه نظر كبير، فيه نظر كبير، لا يتابعون على ما ذهبوا إليه، والله المستعان. على أن العلماء رحمهم الله قالوا قضية قبول اليمين مع الشاهد وردت من طرق كثيرة ووردت بأسانيد كثيرة، فلها حكم التواتر، لها حكم التواتر، فيلزم قبولها. وليس في قبولها ما يدخل تحت معنى النسخ الاصطلاحي اللي هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، إنما قد يدخل فيها معنى النسخ بمعنى مثلا مطلق بيان للحكم أو مطلق زيادة في الحكم، وهذا النسخ ليس هو الممنوع، ليس هو الممنوع، لأنه لا يثبت النسخ بمعنى رفع الحكم إلا بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قضى باليمين مع الشاهد، يعني أن الشاهد إذا جاء يشهد في قضية وليس معه شاهد آخر فيمين صاحب القضية مع شهادة الشاهد. يمين صاحب القضية مع شهادة الشاهد. فقد يحصل أحيانا تعذر وجود شاهدين عند القاضي في قضية ما، فممكن أن يقبل القاضي هذه القضية. وبين الإمام، وهذه المسألة الثالثة، وبين الإمام أن محل قبول اليمين مع الشاهد هو في قضايا الأموال، هو في قضايا الأموال. فقال رحمه الله في هذه المسألة، قال: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية. ليش؟ لأنه الأصل حفظ الفروج، فلا تستحل إلا بوثيقة، والأصل درء الحدود بالشبهات، وعدم اكتمال نصيب الشهادة إيش؟ شبهة تجعلنا نتوقف. فما بقي إلا باب الأموال هو الذي تجرى فيه مثل هذه الحكومات أو مثل هذه البينات، فيقبل اليمين مع الشاهد. مسألة، قال الإمام: هل يقضي باليمين مع الشاهد؟ نعم. قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل أي صاحب الحق وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. ليش؟ لأنه ما اكتمل نصاب الشهادة ولم يحلف صاحب الحق، فلم تثبت القضية فسقط الحق، فإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق. يقول الإمام مالك الذي جرى عليه العمل في هذا الباب، أن الإنسان في قضية من قضايا المال إذا جاء بشاهد يطلبه ولم يأتي بغيره، يطلبه القاضي أن يأتي بيمين، فيقول له أحلف بما يؤكد كلام الشاهد، فإذا حلف ثبت حقه لأنه أقام بذلك البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا قامت البينة. فإن أبى أن يحلف صاحب الحق، أبى أن يحلف، قيل له: ليس لك إلا يمين المدعى عليه بإنكار هذا. فإن حلف المدعى عليه أنه لا حق له، سقط حق المدعي، سقط حق المدعي. سقوط حق المدعي لعدم اكتمال نصاب الشهادة، ولأنه نكل عن اليمين سقط حق المدعي، خلاص. فإن أبى المدعى عليه أن يحلف بإنكار حق المدعي ثبت عليه الحق، ثبت عليه الحق. وهذا هو الجاري، هذا هو الجاري. مسألة، قال مالك: فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال أدعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. يقول: لا يدخل قبول اليمين مع الشاهد في العتاقة، أن يأتي العبد يقول: سيدي أعتقني، فيقال له: ما دليلك؟ يقول: معي شاهد ويميني، معي شاهد ويميني. فيقول الإمام: هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن العتاقة ليست من باب الأموال، العتاقة ليست من باب الأموال، لا تدخل في باب الأموال، باب خارج باب الأموال. قال: بدليل إننا متفقين إنه لو العبد يقول: فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهدي واستحق حقه كما يحلف الحر، ولكن هذا ليس له، هذا ليس له، واضح؟ طيب. مسألة، قال مالك: السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته أو على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه، يعني أن السيد يحلف يقول: أنا والله ما أعتقته، فيبطل كلام العبد، انتهى. كيف هذا؟ لأنه هنا كمان في شبهة في اليمين وفي الشهادة من العبد، لأنه يريد الفكاك من، أيوة يريد الفكاك من هذا الأمر. مسألة قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. ليش؟ لأن الطلاق بيد الرجل، بيد الزوج. جاء في الحديث: الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا جاءت المرأة بهذه الصورة بعبد بيمين وشاهد أن زوجها طلقها، الكلام ليس لها، الكلام لزوجها. فإن قال زوجها ما طلقتها، نقول له أحلف إنك ما طلقتها. فإذا حلف ما طلقها، نقول له يا أمي ارجعي، هذا زوجك، كلامك هذا مو صحيح، مو معتبر، لأن الطلاق من حق الزوج، مو إلا إذا جاءت بنصاب شهادة كامل. إحنا نتكلم الآن على صورة يمين مع شاهد. مسألة: قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء، لأنه إذا أعتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل العبد قتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن هذا يتعلق بالمسألة الأولى. قال: فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده، وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه، فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته، إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة، فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد، أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالا، فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأة ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة، أنت وفلان بكذا وكذا دينار، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتان فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجه، ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك إلى آخره. أقول: هذه كلها مسائل يريدها الإمام في إثبات شهادة الرجل والمرأتين. يعني إذا جاء رجل وامرأتان شهدا، يعني مثلا إنسان عنده عبد ما عنده مال غير هذا العبد، فأعتق العبد، فجاء رجل بشاهد وامرأتان على أن هذا الرجل لي عليه دين، فالحكم أن نقول عتاقتك لهذا العبد باطلة، لأنه تصرف في مال ليس من حقك أن تتصرف فيه، لأنه ينبغي أن يكون سدادا لهذا الدين، ينبغي أن يكون سدادا لهذا الدين. مثل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه دين، وجاء وما عنده مال إلا 3 عبيد، وجعلهم يعني عتقاء بعد موته. هذه إيش اسمها؟ العمرة. يقول: بعد موتي أنتم في عمري هذا معي عبيد، ثم بعد موتي أنتم. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي صنعه، أبطل هذا الذي صنعه، وأمره إن أراد أن يتصرف بواحد من 3، لأنه كل ماله هم هذول 3، فإذا أردت أن تتصرف بالثلث، وابقي 2/3 لك ولورثتك أو لسداد ديونك، أما هذا لا يصح. فكذا هنا تصرف في اعتاق العبد وهو عليه دين تصرف فيما لا يملكه الملك التام، لأنه مدام عليه دين ينبغي أن يكون هذا المال لسداد هذا الدين، فتصرفه ما ينجز في هذا الباب. ثم بدأ يذكر مسائل من هذا القبيل. يقول: وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه، وترد بذلك عتاقة العبد. أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة، فيزعم أن له على سيد العبد مالا، فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه، كالمسألة في أول الباب، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل بشاهدين يشهدان أنه قد اشترى هذه الأمة هو ورجل آخر، فيبطل زواج الرجل من هذه الأمة ويفرق بينهما، وتعود الأمة ما ليس له إلا النص، ولا يحل له نكاحها، لأنه مدام اشترك هو ورجل في شراء أمة لا يحل له ولا لزميله أن ينكحان أن يطعانها، كل واحد مع النص، اللي يريد يطعها يكمل النص للآخر ويملكها كاملة، وإلا يعني ما له إلا خدمتها، ليس له منها إلا الخدمة، لا يملكان من فرجها شيء. فهذه كلها تطبيقات على قضية لو جاء بشاهدين، لو جاء بشاهدين. ثم قال مسألة: وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. يقول: من ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدان أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. يعني إيش في الفرية؟ يعني لا يجوز قبول شهادة النساء في ثبوت أنه أنه افترى، يعني زنى، أنه رماها بالزنا بشهادة المرأة. طب صح، هذا صح، لا تقبل شهادة المرأة بمفردها بهذا حتى يكتمل نصاب الشهادة بشاهدين أو برجل وامرأتها. طيب، قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتان يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين، وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال. ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك وأكثر لم تقطع شهادتهما شيئا، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. يعني يريد أن يبين مالك أن هناك أحوال للمرأة تمضى فيها شهادتها بمفردها مع امرأة أخرى، وأن هناك أحوال للمرأة لا تقبل فيها شهادتها ولو مع امرأة أخرى حتى يكتمل نصاب الشهادة، إما أن يكون معهما رجل وإما أن يكون يعني يمين وشاهد. ما هي هذه الأحوال؟ يقول: هي الأحوال الخاصة بالنساء، كشهادة المرأة أن هذا المولود لما خرج من رحم هذه المرأة استهل، يعني صرخ وظهرت عليه علامات الحياة ثم مات، لأنه إذا استهل بعد خروجه من رحم أمه استحق الإرث. وذلك يقول: وقد يترتب على هذه الشهادة أموال عظيمة كالقصور والرباع والمزارع والأراضي والحوائط وكذا. ليش؟ نقول: لأنه يستحق الإرث بمجرد استهلاله، فلو مات بعدها ورث من يرثه، لاحظتم كيف؟ فهو يريد أن يبين أن هناك أحوال، ويذكر حال ثاني أن المرأة لا تقبل فيها شهادتها. يقول: ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا، لأن هذا حد والنصاب لم يكتمل ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. قال مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول: فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع ولا يحلف مع شاهده. قال مالك: فمن الحج على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى لرجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، أو نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه. فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده، فإن أقر بهذا فليقرب باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل، وإنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرأة قد يحب أن يعرف يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. يبدو أن مالك بلغه استدلال أبي حنيفة بالآية فأراد أن يرد عليه، ورده كان بدليل الإجماع. قال: إحنا متفقين كلنا لو أن رجلا جاء وادعى على صاحب حق له، قال: هذا الشيء لي، فقيل له: هات يمينك أو شاهدك، فما جاء بيمين أو شاهد، فحلف هذا أنه لا حق له في هذا الذي يدعيه، وأنه هذا حقي أنا مو حقه هو. يقول: سقط حقه بالاتفاق، سقط حق المدعي. يقول: فإذا قبل يمين هذا في سقوط الدعوة فليقبل اليمين مع الشاهد. يقول: احنا متفقين على هذا. قال: فيلزمك أن تقبل اليمين مع الشاهد إذا قبلت في سقوط الدعوة مجرد اليمين، إذا قبلت مجرد اليمين. طبعا هذا نحن نعتبره دليل بالإجماع، على أساس أنه لو صحت المسألة كما يقول الإمام مالك أنه لا خلاف فيها بين أحد من الناس، فهو احتج بمحل الإجماع على إثبات ما نقيض دعوة الخصم اللي هو مين؟ أبو حنيفة في استدلاله بالآية. والواقع أن أبا حنيفة فعلا استدل بالآية، لكن مو بهذه الطريقة، استدل بالطريقة اللي احنا ذكرناها لكم في أول كلامنا على هذا الباب. وكان يكفي في الرد أن نرد عليه بأن نقول أن هذا الأصل الذي أنتم بنيتم عليه أصل فيه نظر شديد ويخالف مقتضى الآيات القرآنية الداعية إلى قبول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن السنة قد زادت على القرآن أشياء كثيرة، زادت عليه تحريم المرأة، الجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي ظفر من الطير، وتحريم يعني وزادت في أشياء كثيرة. حتى هم في الشرح ألزموهم بأمور، يعني مثلا قالوا: قولكم بالوضوء بالنبيذ هو زيادة على ما جاء في النص، فلما اعتبرتموه؟ قولكم ببطلان الصلاة بالقهقهة هو زيادة على النص، فلما اعتبرتموه؟ طبعا هم لهم أجوبة، هم يجيبوا بأنه هذه وردت في أحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة، يجيبوا أنها وردت في أحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة. لكن الحاصل أنه كل هذه الأمور اللي وردت عندكم في أحاديث ضعيفة تعتبر زيادة على النص، وهذا اليمين مع الشاهد ورد في أحاديث أحد، فليش ما اعتبرتوه زي ما اعتبرتوه هذيك؟ هذا من باب الإلزام للخصم بما يرى، إلزام الخصم بما يرى. أيوة، الباب الذي يلي:
القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. قال يحيى: قال مالك: في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الإيمان وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد ويأخذوا ما بقي بعد دينه.
يعني يقول هذا الرجل مات وعنده وعليه دين، والظاهر أن الدين يستغرق المال، فقيل للورثة أحلفوا أنه أنتم لكم حق في هذا المال وأنكم الورثة، ها؟ حتى ننظر في يعني ثبوت هذا الحق لكم إذا بقي شيء. فما رضوا يحلفوا ظنا منهم أنه ما راح يبقى من المال شيء، فما اهتموا أنهم يثبتوا حقهم. قال فيقسم المال بين الغرماء أصحاب الديون، كل من أثبت دينه أخذ حقه. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا يستحق الورثة القسمة حتى تنفذ الوصية ويعطى أهل الدين حقهم. فإن استغرق المال الدين انتهينا، إن فضل من المال فضل ما يستحقوا الورثة لأنهم ما حلفوا على حقهم، ما قالوا والله هذا مورثنا ونحن لا يوجد غيرنا ورث له ونحن نرثه في ماله، خلاص ونحن نرثه في ماله، ما أثبتوا حقهم بالحلف في اليمين. فيذهب المال إلى بيت المال. إن جاءوا إلى القاضي وقالوا والله إحنا ما اهتمينا بهذا لأنه رأينا أنه ما رح يبقى لنا شيء، أما وقد بقي شيء فنحن نحلف أنه إحنا ورثته وما في غيرنا وإحنا المستحقين وإحنا كذا وإحنا كذا. يقول مالك إن ثبت فعلا أنهم تركوا الحلف واليمين لإثبات حقهم لظنهم أن المال سيستغرقه الدين، أمضى القاضي شهادة يمينهم وأعطاهم باقي المال، وإن لم يثبت لديه ذلك فإن المال يصرف إلى بيت مال المسلمين. هذا يعني ما يتعلق بهذا الباب. نعم.
القضاء في الدعوة. قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه.
يعني احنا نقول اليمين على المدعي والبين على من أنكر، وفي رواية اليمين على المدعي البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، في رواية البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، خلاص. إذا هل في كل حال يكون اليمين على المدعى عليه؟ هل في كل حال يكون اليمين على المدعى عليه؟ عمر بن عبد العزيز كان ينظر في حال الناس في علاقاتهم، فإذا وجد أن المدعى عليه له خلطة وعلاقة بالمدعي مما يجعل أمر يعني حصول التهمة قائم، طلب منه اليمين لإسقاط الدعوة. يعني إذا لم يكن عند صاحب الدعوة بينة واضحة وهذا كان يخالطه، فيقول له يمينك على إنكار كلام هذا المدعى عليه. أما إذا كان المدعى عليه ليس له خلطة بهذا الرجل وجاء هذا يدعي عليه وما عنده بينة، فيقول يا ابو يروح جيب بينتك ولا مالك شيء، ايش بدنا نجي الناس يعني يتبلوا على بعضهم البعض، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو اعطي الناس بدعواهم ايش لادعى اناس اموالا على غيرهم، صح ولا لا؟ ولكن البين على المدعي واليمين على من انكر، فهذا تفسير من عمر بن عبد العزيز للبين على لكن البين على المدعي واليمين على منكر، فهذا تفسير من عمر بن عبد العزيز لمحل اليمين، وأن محلها عند حدوث الخلطة والصحبة، فإنه إذا حصلت الخلطة والصحبة كان هناك مظنة تهمة فيأتي باليمين. أما إذا كان هذا يدعي على الشخص لا بينة عنده ولا حجة عنده ولا شيء عنده، وهذا الشخص بعيد عنه ولا يختلط به ولا كذا، تبغاني أناديه عشان يجي يحلف لك يمين؟ لا يا أبويا، أقيم البينة ولا روح، ما في لك شيء. أنا ما أطالب ذاك بيمين على خلاف دعواك إلا إذا كان ذاك يخالطك وبينك وبينه صحبة، ففي يعني تهمة في شيء. لكن هذا بعيد عنك، ما لك به لقاء ولا لك به. ذكر الشراح يقولون، وهذا الأمر اتخذه عمر بن عبد العزيز لأن السفهاء يتمادون في أذاية أهل الهيئات. يعني تصور كل يوم الثاني واحد مدعي دعوة عند الشيخ، ويجيب الشيخ فلان المدعي يلا تعال هات يمينك، وما عنده بينة. فالقاضي يتصرف بهذه الصورة، يقول إما أن تأتي ببينة على دعواك ولا يا أبو يروح، أنا ما أستدعي الشيخ هذا والشخص هذا علشان يقرر أنه هو بريء مما أنت تذكر، أو يحلف أنه هو بريء مما تذكر. أما إذا ادعى على شخص بينه وبينه خلطة يدعى. هذه سنة أهل المدينة وعمل أهل الحجاز، وهي عمل عمر بن عبد العزيز. نعم، يسموها الدعاوى الكيدية، يسموها اليوم دعاوى كيدية، بس والله ضيعوا أشياء كثيرة بهرجة الدعاوى الكيدية.
قول. القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا.
جمهور العلماء في المذاهب على أن شهادة الصبيان غير جائزة، لا تجوز. لا الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة يجيزوا شهادة الصبيان لأنهم صغار، لأنهم صغار. مالك قال أنا أجيزها بشروط. الشرط الأول أجيزها في الجراحات اللي بين الصبيان، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون هذه الشهادة قبل أن يتفرقوا وقبل أن يعلموا. إيش يعلموا؟ يعني يروحوا الناس كبار والكبار يلقنوهم. يقول فإذا أمكن حصر شهادة الصبيان في قضاياهم وجراحاتهم فأنا أجيزها بهذه الشروط أو في هذه الحالة. وذكر ذلك عن عبد الله بن الزبير وهو سلفه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب بأسانيد ضعيفة، لكن جماهير أهل العلم على أن شهادة الصبيان لا تجوز، شهادة الصبيان لا تجوز وتصرفاتهم لا تجوز. ويعني ومذهب مالك هو هذا الذي قرره في هذا المحل، هو الذي قرره في هذا المحل من إجازتها فقط فيما يقع بين الصبيان من مشاكل وجراحات، فتقبل شهادة الصبي والصبيان على صبي بأنه هو الذي فعل أو هن بأنه هو الذي كذا، بشرط أن ما يكونوا تفرقوا ولا تلقنوا ولا تعلموا، ما حد لعلمهم ولا حد ولا كبير يعني رجعوا عليه، عندها يجيزها. يجيزها في مثل هذه، فلا يجيزها في الأموال، لا يجيزها في حدود، لا يجيزها في قضايا أخرى، فقط في الجراحات التي تحصل بين الصبيان. نقف هنا.